السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. والعاقبة للمتقين، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. حديثنا هذا اليوم حسب تسلسل عن الإمامين العظيمين الباقرين الصادقين سلام الله عليهم، الإمام الباقر والإمام الصادق، وهما من ذوي القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المراد من القربى الزهراء عليها السلام وبعلها وبنوها. مودتهم واجبة، فرض من الله تبارك وتعالى. إمامتهم الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام منصوص عليها على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي التفت يوما إلى جابر ابن عبد الله، وكان في المجلس الإمام الحسين سلام الله عليه، فقال النبي: يا جابر، شوف ولدي هذا صغير، كان على حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، سيولد له ولد يقال له علي، وهو سيد العابدين. ولده سيد العابدين، ويولد لولده ولد يوشك أن تدركه، اسمه باقر، يبق يعني محمد الباقر، يبقر العلم بقرا، أبلغه عني السلام. يبقر واضح، يشق غبار العلم وينشره. فالنبي صلى الله عليه وآله بشر به. نعم، الإمام محمد بن علي الباقر سلام الله عليه إمام، هو الإمام الخامس من أئمة أهل البيت المنصوص على إمامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قام بالدور بعد أبيه الإمام السجاد. نعم، عنده أخ اسمه زيد، زيد بن علي. نعم، زيد بن علي سيد طيب، لم يدعي الإمامة، لا، شهد له الأئمة أنه لو ظفر لسلم الأمر إلى الرضا من أهل البيت عليهم السلام، ولكن زيد قتل، أخو الإمام الباقر سلام الله عليه. نعم، الإمام الباقر والإمام الصادق اتصفا بمواصفات الإمامة، مواصفات الإمامة: العلم، الزهادة، التقى، الورع. رجل من أهل الكتاب يلتقي بالإمام الباقر عليه السلام يقول له: أنت كذا، استغفر الله، الباء والقاف والراء والتاء. قال له الإمام: لا، أنا باقر ولست كما تقول، بكل هدوء. قال: أمك طباخة؟ قال: هذا لا يعيبها، مهنتها تطبخ، تعرف الطبخ وتطبخ. ثم قدح قبيحة كذا كذا، يعني شوي تجاوز الأدب. قال له الإمام الباقر عليه السلام: إن كانت هذه الصفات المذكورة فيها، أسأل الله أن يغفر لها، وإذا لم تكن هذه الصفات فيها، أسأل الله أن يغفر لك أنت. ما في طريق بعد، طريق للحقد والطريق للتصعيد وللهواش ما في. الكتاب أسلم، ما تحمل، قال: هذه أخلاق الأنبياء. فدخل في الإسلام. نعم، الإمام الباقر عليه السلام واجه في زمانه تيارات منحرفة كثيرة فكرية، مثلا واجه الخوارج. الخوارج يقدحون في أمير المؤمنين سلام الله عليه، واجهوا الإمام الباقر، قالوا: نريد أن نناقشك. قالوا: تفضلوا، عينوا واحد منكم متكلم يتكلم وياي. عينوا شخص، قال لهم: أنتم على رأي هذا الرجل؟ قال: إيه. إذا انتصر عليك يعني كلنا انتصرنا، وإذا أنت انتصرت عليه انتصرت علينا جميعا. قال له: ما تقول في جدي أمير المؤمنين؟ قال له: كذا، استغفر الله، وقد قتل الأخيار وذوي الجباه وقراء القرآن، قتل الخوارج، فعاقبته غير جيدة علي بن أبي طالب. قال له: روايات كثيرة تمدح علي بن أبي طالب. قال: إيه، هذا أول أول ما كان في عهد النبي، إيه خوش إنسان، بعدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله انحرف. قال له: أجل، عندي سؤال، اسمع الحوار الدقيق المفيد المختصر. قال له: تفضل. قال: تروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لجدي أمير المؤمنين: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله؟ قال: إيه، نرويها نحن. قال له: ثابت عندكم؟ قال له: إيه ثابت. قال له: سؤال. قال له: قول. قال: حينما قال الله، حينما قال الرسول صلى الله عليه وآله: لأعطين رجلا يحبه الله، سؤال هنا عند الفقرة، الله لما أحبه كان يعلم أنه سيقتل الخوارج أو ما كان يعلم؟ خوش سؤال، محرج جدا، احتار. فإن قلت بأن الله ما كان يعلم، يحبه بس ما كان يدري بقتل الخوارج، بعدين افتهم. فقد شنو كفرت؟ لأنك نسبت إلى الله ماذا؟ نسبت إلى الله الجهل. وإذا تقول كان يعلم أنه سيقتل الخوارج ومع ذلك الله يحبه، خصمت نفسك بعد، خلاص فعلا ارتفعت الشبهة منهم وأقيمت الحجة عليهم. هذا من حوارات الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. شخص آخر مو من الخوارج، قال لا، علي بن أبي طالب معه عمار في القتال. صحيح النبي صلى الله عليه وآله قال عمار تقتله الفئة الباقية، بس معاوية ايش قال؟ قال منه اللي قتل عمار؟ اللي طلعه. عجيب، يعني قال لهم النبي أيضا هو اللي قتل حمزة، صحيح هو اللي طلع الغزوة. شوف شلون المفاهيم تصير مغلوطة. نعم، والذين في قلوبهم مرض يتبعون شنو؟ يتبعون ما تشابه. قال لهم الإمام سلام الله عليه، يعني أنتم تردون تعرفون حقانية أمير المؤمنين بالتحاق عمار؟ مو صحيح، عمار مع الحق بس ما في بعد عبارة والحق معه. بينما أمير المؤمنين ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله؟ قال علي مع الحق، وبعدين والحق مع علي يدور معه حيثما ده. فالمعيار هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لا تنسى هذا المعيار، هذا المقياس. الناس يقاسون بأمير المؤمنين، السلام عليك يا ميزان الأعمال علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ويدخل عليه رجل آخر، الله، أو مجموعة يناقشونه في أفعال العباد. شوفوا أكو مسألة عند المسلمين خلافية، الصلاة اللي صليتها الآن قيام ركوع سجود، هذا الفعل هو فعلك أو هو فعل الله أوجده فيك؟ ثلاثة آراء توجد. رأي الأشاعرة يقولون الفعل فعل الله والإنسان ليس له اختيار، وليس له ما إلى اختيار ولا إلى حركة، أنت مجرد مستقبل. الله أوجد فيك الركوع والسجود، يعني أنت مو فاعل، أنت مو شيء، الفعل فعل الله فقط. رأي آخر عند المعتزلة بالعكس، يقولون الله تعالى خلق الإنسان وفوض إليه الأمر، فالفعل فعل الإنسان فقط وليس لله داخل. أي نظرية أيضا موجودة. شيعة أهل البيت عليهم السلام تبعا للأئمة يقولون شوف الفعل فعل الإنسان ولكن بالله، فالفاعل من؟ من اللي صلى الآن؟ أنت صليت، تقول أنا صليت، من اللي الآن يتسمع؟ أرجع أتسمع، زين، ولكن بقدرة ذاتية استقلالية أو بإعانة بالله، باستعانة. فصار في الوسط، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين، أمر تخييرا ونهى تحذيرا. الجماعة سيناقشون الإمام الباقر عليه السلام في أفعال العباد. قال لهم سلام الله عليه: يمكن أن نستند إلى سورة الحمد ونتوصل إلى الحق فيها. تعجبوا من الحمد، والحمد كل يوم نقراها ونحن مختلفون كمسلمين. قال نعم، فضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هنا التفت: إياك نعبد. نسأل، الإمام الباقر يقول نعبد، أعربوها، فعل مضارع والفاعل من؟ شنو نعبد؟ الفاعل منو؟ نحن. فسورة الحمد نسبت الفعل إلى الله أم إلى العباد؟ إلى العباد. إذن هذه الفقرة تبطل قول الأشاعرة، أشاعرة اللي يقولون الفعل فعل الله. الآية هذا شو تقول؟ الفعل فعل العباد. والآية الثانية شو تقول؟ وإياك نستعين، وإياك نستعين. العبادة فعل صادر من العباد، ولكن بنحو الاستقلال أو يستعينون بالله بمقتضى قوله وإياك، فظهر الحق أم لا؟ فإذن ليس الفعل فعل الله محضا كما يقول الأشاعرة، وليس الإنسان مستقلا كما يقول المعتزلة، بل الفعل فعل العبد ولكن بالله، كذلك المعاصي. فسكتوا صلوات الله وسلامه عليه، وأسس لنا إمامنا الباقر عليه السلام أمورا كثيرة، منها زيارة عاشوراء. من روي عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ويقول لك: إن استطعت أن تزور الإمام الحسين بها كل يوم فافعل، كل يوم. إذا تقدر مع دعاء القمة أكمل، ما تقدر مع دعاء القمة زيارة عاشوراء، باللعن المفصل أفضل، ما تقدر باللعن المجمل. صلوات الله وسلامه عليه. وأسس المدرسة الجامعة هو مع ولده الإمام الصادق سلام الله عليه، هذه الجامعة العظيمة. عدد الراوين اللي يروون الأحاديث عن الإمام الباقر سلام الله عليه اللي ذكرهم الشيخ الطوسي، ممكن غيره ذكر آخرين، أكثر من 400 راوي يستفيدون من الإمام الباقر سلام الله عليه. لكن لما تولى الإمام الصادق بعد استشهاد أبيه الإمام الباقر تولى المدرسة الجامعة، زين، عدد الراوين عن الإمام الصادق أكثر من 3000، وبعضهم قال 4000 تلميذ للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يقول الحسن بن علي الوشاة: دخلت مسجد الكوفة ورأيت حلقات، كل حلقة فيها مجموعة من التلاميذ وشيخ يدرسهم، وطفت على هذه الحلقات وسمعت بنفسي، كل حلقة الشيخ يقول: حدثني جعفر بن محمد، حدثني جعفر بن محمد، حدثني جعفر بن محمد. اللهم صل وسلم على
محمد
من تلامذتهم أبان. الله أكبر. هذا أبان تلميذ للأئمة عليهم السلام وشيعي وفقيه وموجود في صحاح السنة في كثير من روايات السنة مشتمل على أبان، عالم سني في علم الرجال اسمه الذهبي. الذهبي مثل ما احنا الشيعة عندنا في علم الرجال النجاشي، من اهل الخبرة في الرجال النجاشي الكشي، علماء الرجال عند الشيعة هم عندهم الذهبي. الذهبي ترجم لأبان وقال بأن أبان رافضي ولكنه صدوق وهو مبتدع، فله بدعته ولنا صدقه. يقول الذهبي: فإن قلتم إذا كان عند بدعة ورافضي استغنوا عنه. شلون يعني استغنوا عنه؟ يعني حضروا كتبكم اللي تأخذون منها الصلاة والصوم والحج، الكتب الروائية الصحاح زين، وطالعوا الروايات وطالعوا الأسانيد، أي رواية لها سند وفيها أبان هالرافضي شيلوها، تخلصوا من الروايات المشتملة على الرفضة، تخلصوا. يقول: فإن قلت هكذا، قلت لكم ما يمكن، لأننا لو حذفنا روايات أبان لذهبت جملة من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني شلون مثلا هذا الحسينية الآن المشيدة زين المبنية، الله يجزي خير من أسسها وبناها وشيدها، إذا كان بناها اثنان مقاولان وكل واحد له بصماته، ها؟ فقلنا المقاول الفلاني ما نريد له بصمات في الحسينية، أي طابوقة حطها المقاول زيد خلصوا الحسينية منها. قد يقول لك الجواب: هي مو طابوقة، مو طابوقتين، له في السقف، له في الحيطان، له في الجدران، له في الأساس، بحيث لو خلصنا الحسينية من مشاركة المقاول الأول لانهار الكيان. كذا يقول الذهبي في روايات الشيعة، في الرواة الشيعة. يدلك هذا على ماذا؟ على أنه اللي بنى الحضارة، اللي بنى الحضارة للإسلام والمسلمين، الحضارة بمعنى الثقافة والتأصيل في العلوم، وشيد العلوم منه الباقر والصادق للمسلمين عامة، الخريطة العامة الإسلامية للفقه والأصول والأمور الأخرى بناها أهل البيت سلام الله عليهم. نعم، أبو حنيف يقول: لولا السنتان لهلك النعمان. ويدخل يوم من الأيام أبو حنيفة على الإمام الصادق. أبو حنيفة خطير، فقيه سني، لكنه يعمل بالقياس، والعمل بالقياس يشكل خطورة عندنا نحن. تدري معنى العمل بالقياس؟ يعني يجينا حكم شرعي، ها مثلا يجي يقول الخمر حرام، الخمر نجس، هذا واضح في القرآن والسنة. يجي العقل يشتغل، ليش الخمر حرام؟ ليش نجس؟ أجل، لأنه مسكر. كلمة مسكر استنبطها العاقل ولم ينص عليها الشارع، فيقوم العقل البشري يقول: أجل كل شيء مسكر، سبيرتو مثلا
هم نجس هم حرام.
من وين لك سبيرتو؟ ما كان في عهد الأئمة يقول إيه إيه إيه. ها الحكم اللي نصب على الخمر حللناه وطلعنا من بطنه العلة، أخذنا العلة وسريناها إلى الأمور الأخرى. فالقياس تسرية الحكم من مورد النص إلى مورد آخر غير منصوص. بعد بعبارة ثانية، القياس استنباط العلة الظنية. أحياناً الإمام المعصوم ينص على العلة يقول حرم الله الخمر لإسكارها، هذا ما بإشكال. المعصوم نص على العلة، يقدر الفقيه يأخذ العلة المنصوصة ويطبقها في موارد أخرى غير منصوصة. لكن إذا كان المعصوم لم ينص على العلة والعلة استنبطها منه العاقل، العاقل استنبط هذه العلة استنباطا ظنيا، هذا هو القياس المحرم. الإمام قال لأبي حنيفة أنت كيف تستنبط الأحكام؟ قال له من القرآن. قال له القرآن الكريم ما يشتمل على كل التفاصيل. يلا، هل يشتمل القرآن على أن المغرب 3 ركعات، الطواف 7 أشواط موجود في القرآن؟ لا. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وليطوفوا بالبيت العتيق. أما أحكام الطواف أحكام الصلاة ما موجودة. قال من السنة آخذ. قال زين، أيضا شوف السنة الشريفة، ها أحيانا تتكلم عن كليات لا ضرر ولا ضرار، قضية كلية، وأحيانا تتكلم عن موارد جزئية عن عناوين خاصة. العناوين الخاصة اللي تحدثت عنها السنة قليلة، والعناوين الكلية كثيرة. العناوين الكلية كثيرة، وين يقع الاشتباه؟ هذا المورد الجزئي تحت أي كلية ندخله؟ تحت القاعدة الأولى أو تحت القاعدة الثانية، تحت قاعدة لا ضرر أو تحت قاعدة التزاحم؟ إي والله يختلفون العلماء، يختلفون العظام، يختلفون. الآن إذا واحد مثلا شوفوا، إذا واحد ما يقدر يسجد عنده عملية، قال للطبيب ما تقدر تنحني، فأنت يتصلي واقفا وتومئ للركوع والسجود، أو تصلي جالس على الأرض وتسجد. زين هالمسألة هذه أنت تشوفها سهلة الحين صح؟ مو سهلة. علماء يختلفون، يقولون هذه داخلة في التعارض أو في التزاحم، داخلة في التعارض أو داخلة في التزاحم. النائيني مع السيد الخوي يختلفان جدا، ويختلف الحكم. يجي فقيه يقول لك شوف أجل اجمع بين الأمرين، هم صلي واقفا وأومئ للركوع والسجود، خلصت اقعد وصلي جالسا واسجد، اجمع بين الأمرين. وبعضهم يقول لا، مثل السيد الخوي رحمه الله يقول صلي واقفا وتومئ للركوع والسجود، تومئ. بعضهم يجي ها نعم يكبر مثلا تكبيرة الإحرام ويجلس على الكرسي ويصلي على الكرسي ويركع وهو على الكرسي، صلاته باطلة، لأن الركوع يجب أن يكون عن قيام. تقول أنا إذا قمت ما أقدر أركع ما أقدر أنحني، بس إذا جالس على الكرسي أقدر أنحني. استصاع عندك تعارض ولا تزاحم؟ دي مسألة حوزوية، تعارض أو تزاحم حوزوية ما أدخل فيه الآن، لكن من حيث الفتوى شي يقول لك؟ يقول لك لا، كبر واقفا واركع وانت واقف. شلون اركع وانا واقف؟ بالإيماء، قل سبحان أوما سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد والحمد، وارفع ثم أوما للسجود، وليكن إيماؤك للسجود أخفض من إيماؤك للركوع. زين، والصلوات اللي صليناها على الكرسي ما صليناها واقفين بالإيماء، الله يعينك تعيدها. اي خذ لك ورقة وقلم وشوف يوم اللي نيموك في المستشفى، يوم اللي كذا، زين، وكنت مريض صليت على الكرسي، كلها تعيدها، كلها تعيدها، تبتدي من اليوم وتوصف الوصية، تكتب في الوصية كذا، خاف يجيني الموت ترى علي صلوات قضاء. عرفت شلون؟ زين، نرجع لأبو حنيفة، فهمنا المسألة الفقهية، نصلي واقفين ونومئ للركوع وللسجود. أبو أرد أقول أو الإمام الصادق التفت لأبو حنيفة قال الحكم مو دائما يتوضح في السنة، صحيح؟ مثل هذه، مثل هذه يبي لها أهل. قال إذا ما وجدت في السنة رأيي. من الذي أجاز لك أن تحكم برأيك؟ احكم فيهم بما أراك الله. هذا الخطاب لمن؟ هذا لرسول الله صلى الله عليه وآله، يحكم بما أراه الله. الله ما قال لك هيك، ما قال لك احكم بما أراك الله، ما قال لك، قال ألجأ للقياس. قال هذا نفس الشيء، القياس اللي منعه الأئمة ما هو؟ ما هو؟ استنباط العلة الظنية، استنباط العلة الظنية، هذا يسمونه قياس. الإمام قال لي بحنيفة تعال، أيهما أشد قذارة، الباول أم مثلا كذا أو المني؟ قال لا، البول أقذر، المني منه الإنسان، الله يخلق الإنسان والحياة واستمرارها، ذا قذارة. قال ليش؟ الإنسان إذا يتبول قطرة ماء بالماء القليل كافي عند السيلستاني، نقطة واحدة تحتاط قطرتين، بينما المني إذا يخرج تغتسل، تغسل الجسم كله. قال صدقي واقفة المسألة. قال شفت، ما تصير الأمور بالقياس، هناك للأحكام علل، علل، علل وملاكات. خب أيهما أهم، الصلاة أم الصوم؟ نفس الشيء، الصلاة أهم، عمود الدين. لماذا المرأة لا تقضي الصلاة أيام عادتها؟ كل شهر فت كم يوم ما تصلي، ولكنها تقضي الصيام. يا أبا حنيفة، إن دين الله لا يصاب بالعقول، القياس باطل ممنوع. وكذلك الإمام سلام الله عليه وجه المسلمين ووضح لهم أصول التفسير، شبيه بهالزمان، في عهد الإمام الصادق عليه السلام كثر تفسير القرآن بالرأي والاستحسان. عندك شهادة الدكتورة في الطب ولا في العلوم الأخرى ولا في الألسنيات، بيجي يفسر القرآن، مثل ما تحدثنا أمس عن شحرور وغيره في موضوع الحجاب، هذا مو شغلكم. تفسير القرآن الكريم كما قال السيد الخوي رحمه الله في كتاب البيان يحتاج إلى مجتهد جامع للشرائط، لأن القرآن يعتمد على معرفة الظهور، على معرفة الظهور. أقيموا الصلاة ظاهرة في أي شيء، أوفوا بالعقود ظاهرة في أي شيء. الألف واللام هنا شنو؟ العقود اللي كانت موجودة في عهد الناس عهدية، هذه الألف واللام، أو أنها للاستغراق تشمل حتى زماننا؟ عرفت شلون؟ وأحيانا الروايات تفسر، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الإمام عليه السلام يفسر الجدال بالحلف، بينما في اللغة العربية ها الحلف مو شرط يكون جدال، وليس كل جدال حلف. أحيانا تقول حق واحد للجادل، مو شرط هو حلف، لا، أساليب يريد أن يتغلب، تقول له للجادل. الإمام يفسرها في الحج، يقول ولا جدال في الحج يعني الحلف فقط. زين، هالرواية صحيحة أو مو صحيحة؟ فتحتاج إلى علم الرجال، تحتاج إلى علم الرجال، وعلم الرجال هو الحالة، علم الرجال يحتاج إلى اجتهاد. الحالة علم الرجال فيه مباني مختلفة، مبنى الوثوق اللي هو مثلا مبنى السيد البرجردي والطوسي والسستاني، أو مبنى الوثاقة اللي هو مبنى السيد الخوئي رحمه الله وجماعة. خوش، يعني علم الرجال يحتاج اجتهاد. وهذه الآية فسرتها الرواية، والرواية تحتاج إلى اجتهاد، فالنتيجة شنو؟ أن تفسير القرآن يحتاج إلى اجتهاد وإلى معرفة الظهور. وهنا ينبغي أن أقف شوية، خل نفسر لنا الظهور. الآن أكو بهالزمان مشكلة، هذا اللي يسمونها الهرمنطيقة أو تعدد القراءات. شو تقول هالنظرية؟ تقول شوفوا، أنت إذا قرأت النص القرآني تعمل بفهمك، ما عليك من قصد المتكلم. الله شنو قصد؟ رسول الله شنو قصد؟ ما يخصك، أنت ماذا فهمت؟ فأنت تفهم شيء، والثاني يفهم شيء، والثالث يفهم شيء، كل واحد يعمل بشنو؟ بقناعته وفهمه. هذا مصيبة. سبحان الله العظيم. تدري هذا الشيخ الأعظم رحمه الله الأنصاري رد عليهم، على أهل المنطقيين، والشهيد الصدر في الأصول وضح هذا الشيء. أعطيك الخلاصة، بس مهمة الخلاصة. أنا أحاول أبعد عن منبري الأبحاث التخصصية، أقول هي مجالها الحوزة، لكن إذا بحث لا مشترك بين المتخصص والمثقف ينبغي أن يطرح ويبين. هناك بينوا في الأصول أن الظهور على قسمين، ظهور ذاتي وظهور موضوعي. شو نقصد بالظهور الذاتي؟ افرض اكو حكاية، انا عندي امثلة بس ما اريد اقولها حتى لا يصير احد يتحسس. اكو حكاية اذا نطلقها في الاحساء لها هالتفسير، اذا نطلقها نفسها في القطيف لها تفسير ثاني. موجود عندك امثلة وما عندك احد يذكر؟ زين، اجال هالكلمة من نطلقها في الأحساء يطلع لها هالظهور ألف هالمعنى، ومن نطلقها في القطيف يطلع لها معنى ثاني، وأحيانا حتى بينه فوف مبرز. أو بين أحساء وكويت أو عمان. ذي الظهورات النسبية سميها ظهورات ذاتية، ظهورات محلية، هذه لا يعتمد عليها في استنطاق النص القرآني، ولا يعتمد عليها في استنطاق الروايات واستظهار الروايات. عندنا ظهور آخر يسمون الظهور الموضوعي مو الذاتي، الظهور الموضوعي. الظهور الموضوعي شو المقصود به؟ الظهور الموضوعي المقصود به استنطاق النص القرآني أو الروايات المبني على الأصول العقلائية النوعية اللي ما يختلف فيه لا أحساء ولا قطيف ولا كويت ولا بحرين ولا غيرها. إذن هناك أصول، شنو أصول موضوعية يستند إليها الفقيه ويستظهر. هذا الاستظهار حجة، هذا الاستظهار يكشف عن مراد المتكلم. سقط تقول لي شيخنا ما تشرح لنا هالقواعد، أقول لك لا، لأن هذا وين تبحث؟ في الحوزة. روح دورة السيد الهاشمي في الأصول للشهيد الصدر، بحث الظهورات، حجية الظهور في بحث الأصول العملية، يقسم لك الظهور إلى ذاتي إلى موضوعي إلى، يعني بحث تخصص. لكن إحنا بهذه القواعد بالظهور الموضوعي نرد على موضوع ماذا؟ تعدد القراءات. بعد أنت مو مسموح لك تقرأ النص وتفسره استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى الظهور الذاتي والقضايا الشخصية والنسبية ثم تعمل بمن كشف لك. لابد أن تفسره استنادا إلى الظهور الموضوعي. خوش، تفسير القرآن بالرأي يعني هذه الاستحسانات الذاتية والشخصية والمحلية، نهى عنها الإمام الصادق سلام الله عليه وبينها وقال: من فسر القرآن برأيه فهو مأثوم وإن أصاب، أو فهو في النار وإن أصاب. وبين قواعد التفسير سلام الله عليه. فإذا الإمام الباقر الإمام الصادق سلام الله عليه حفظ للإسلام أصالته، حفظ للقرآن الكريم أصالته، زين، دفعوا عن الإسلام والمسلمين الشبهات والخرافات اللي ما لها أصل، وربوا ما شاء الله، ها، وربوا الأمة فقها أصولا عقائد، نعم، يعني هم اللي بنوا للإسلام حضارته وكيانه. مع هذه العظمة للإمامين عليهم السلام ولأدوارهم، نعم، نقول: ولكن أصحاب الحسين أعظم أجرا. لأن هو الحسين قال: ما رأيت أصحابا أوفى من أصحابي. بعد في نقطة رحم الله والديكم، أحيانا يكون المعصوم هو اللي يقيم الشخص، وأحيانا غير المعصوم هو اللي يقيم الشخص. أحيانا النجاشي سيد الخوئي رحمه الله يقيم الشخص، وأحيانا المعصوم. هناك فرق بين التقييمين أو لا؟ قطعا هناك فرق. تقييم غير المعصوم تقييم شنو؟ ظاهري، مبني على حسن الظاهر. أسألك أنا شو تقول في فلان السيد الفلاني الشيخ الفلاني، تقول من أهل الصلاح والورع والتقوى، شو مدريك منذ أن عشنا وإحنا نشوفه صلي صوم يزكي يزور كذا يحضر المجالس، يعني علينا بالظاهر، ما دخلنا في قلبه. سيختم له بخير أم لا؟ تقول ما أدري، يا الله حسن العاقبة. تقول يوم ما تقول
هذا التقييم غير المعصوم. وأما المعصوم إذا قيم شخص فهو تقييم شنو؟ واقعي إلهي يكشف عن حسن العاقبة أو عن سوءها. ولهذا ما ينبغي أن نقيس من عظمهم المعصومون وشخصهم المعصومون أن نقيسهم بغيرهم، ما نقدر. والله اليوم في زماننا عالم عظيم فطح، احنا نقول تراب تراب قدميه على رؤوسنا، لكن من نقدر نقيس نقيسه بأصحاب الأئمة؟ لأن أصحاب الأئمة ها اللي الإمام شخصهم أو جع قلبي موت أبان، هذا موت أبان، يعني هذا صلاحه ظاهري ولا صلاحه واقعي؟ صلاحه واقعي، بهم يعبد الله. أبان معروف بن خربوذ زرارة، أصحاب الأئمة المنصوص على صلاحهم بأسمائهم، هؤلاء بعد ما يقاس بهم أحد حتى في زماننا. نعم معصومان، قارنا بين الأصحاب شيء آخر. الحسين سلام الله عليه قال: ما رأيت أصحابا أوفى ولا أبر من أصحابي. نعم نقول أصحاب الحسين سلام الله عليه أفضل، ما قصروا أصحاب الحسين. في ليلة العاشر من شهر محرم يأذن لهم الحسين، يقول: ليس للقوم طلبة غيري، لو ظفروا بي لا ذهلوا عنكم أو لغفلوا عنكم أو ذهلوا أو ذهلوا. نعم هذا الليل أرخى سدوله فاتخذوه جملا. قالوا: يا ابن رسول الله نتخذه جملا ليش والغاية؟ قال: لتعيشوا. قالوا: قبح الله العيش بعدك يا أبا عبد الله، لا نريد أن نعيش بعدك يا أبا عبد الله، العيش بعدك قبيح، تنفس علينا بالجنة، ائذن لنا أن نفوز بالشهادة بين يديك. نعم نعم ما قصروا وأبلوا بلاء حسنا. يقع الواحد منهم مثل مسلم بن عوسجة يقع على الأرض صريعا، ويأتيه الحسين وفيه رمق من الحياة، ومعه حبيب بن مضاه. الله أكبر. يقول لحبيب: أنا أعلم أني بعدك في الأثر، وإلا لأحببت أن توصي، لو أنا أدري برجع الكوفة أقول لك وصيني. قال لي: يا حبيب ما تقتصر الوصية على الورثة وعلى الأموال، عندي وصية. قال له: بماذا توصي؟ قال: أوصيك بهذا الغريب، أوصيك بالحسين، ما وصيك بعيالي وبيتي، ما وصيك بعيالي وبيتي بالحسين وعياله وصيت. فجزاهم الحسين خيرا، قال: نصرتموني أحياء وأوصيتم بي أمواتا. يجي إلى جون، الله أكبر، يقال هذا عبد أسود. نعم قال له الإمام: إنما أنت لحقتنا مثلا للعافية لكذا، لا تبتلي. قال سيدي: إن نسبي كذا، إن لوني كذا، فتنفس علي بالجنة. فأذن له الحسين وقاتل إلى أن وقع على الأرض، فجاءه الحسين ووضع خده على خده، فصاح جون: من مثلي وقد وضع الحسين خده على خدي؟ يستاهل حبيب سلام الله عليه نفرده. نعم. وأما حبيب بن مظاهر شيخ الأنصار، عرف يوم السادس بيوم الأنصار، وعرف بيوم حبيب، حبيب بن مظاهر، الله أكبر، يعقد الحسين راية وأنصار الحسين يتطلعون إليها. قال كل يقول يتمنى هذه الراية. قالهم لا، سيأتي صاحبها. وإذا تثور غبر من ناحية الكوفة تنكشف، وإذا حبيب بن مضاهم. قال له هذه الراية إليك. يأتي يقبل يدي الحسين ورجليه، يقول له عندي هدية إذا تقبلها. قال له ما هي؟ قال له روحي التي بين جنبي يا ابن رسول الله. أو حبيب عالم يخاطب الحسين إلى الفقيه حبيب، لأنه تلميذ أمير المؤمنين، تلميذ علي بن أبي طالب سلام الله عليه. والناس وأصحاب الحسين يتباشرون. تسمع زينب أكو تباشر، تصيح بولدها الأكبر: عزيزي ولدي يا ابن أخي، أشو أسعدكم تباشر؟ قال نعم، أقبل حبيب بن مظاهر لنصرة والدي الحسين. فقالت: ولدي علي أبلغه عني السلام. الله أكبر. فجاء الأكبر قال: عم يا حبيب، عمتنا تبلغك السلام. الله أكبر. كبر ذلك عند حبيب، استأذن من الحسين، قال: هل تأذن لنا أن نرد السلام على زينب؟ قال: أذنت لك. فجاء حبيب ومعه الأنصار ووقفوا عند مخيم النساء، قالوا: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، يا بنات فاطمة، يا بنات الزهراء. يا الله. تقول بعض الروايات: سمعتها استأذنت زينب من الحسين أن تكلم حبيب، أذن لها، لبست عباءة أمها فاطمة وجاءت عند باب الخيمة، صاحت: وعليك السلام يا حبيب، يا حبيب، أوصيك بنصرة الغريب. شوف الأدب من حبيب. قال: سيدتي، هذه سيوف غلمانكم. الغلام والفتى بذاك الوقت يعني العبيد، يعني احنا لكم عبيد يا آل بيت رسول الله. هذه سيوف غلمانكم، آلوا ألا يغمدوها إلا في نحور أعدائكم. ثم قال: سيدتي زينب، سمعت من أمير المؤمنين أنك تسبين. الله أكبر. ورأس الحسين أمامك. تقول بعض الروايات: ثم جلس حبيب على الأرض وقال لأصحاب: اعطوني التراب، أحثوا التراب على رأسي. من أنا وتسلم علي زينب؟ وحبيباه وسيداه، عظم الله أجوركم وأبلى بلاء حسنا يوم العاشر عند صلاة الظهر. قال: يا فلان، لا تقبل صلاة الحسين، أجل وتقبل صلاتك. استأذن من الحسين وبرز وقاتل قتالا عظيما، قتل من رجالهم وشجعانهم مقتله رجالا كثيرين. تعرض له ملعون، طعنه بالرمح في خاصرته فأحنى ظهره، وقع على الأرض واجتثوا رأسه وذبحوه. وآلم قتله الحسين. الإنسان قال عند الله أحتسب ما أصابني وأصاب أصحابي. رحمك الله يا حبيب، لقد كنت عالما فقيا تختم القرآن في ليلة واحدة. قضوا حق عليهم، عليهم دون الخيار، ولا خلا ولا خلا خوات حسين تنظر لما خرا ولما خرا تفايض منهم الها تهاووا مثل ما هو النجم من خا هذا الرموح بفادة تثنى وهذا به لأن الشاب رنى وهذا الخيل صدر راض رضنا وهذا وذا يا بالهنديم والذم قضيت طبق يا شبان وحسين وسيدا بالأمس كانوا معي واليوم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وفقنا لمراضيك، أبعدنا عن معاصيك، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن